أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في صحة أو عدم صحة زواج المحرم حال إحرامه. وتقدم الكلام في الجهة الأولى أن زواج المحرم بامرأتين حرام تكليفا وباطل شرعا وضعا. وذكرنا الروايات الدالة على حرمة العقد وعلى بطلان الزوجية. هسه بعض الروايات هم تنأكش تدل على الحرمة الأبدية إذا كان عالما بأنه يحرم عليه ومع ذلك تزوج. هذه على أقل تقدير دالة على حرمة العقد وعلى بطلان التزويج. جهة أنه إذا كان عالما تحرم عليه حرمة أبدية، إذا لم يكن عالما فقط على العقد باطل لا تحرم عليه حرمة أبدية. يأتي هذا في الجهة الخامسة من جهات البحث في هذه المسألة. فالجهة الأولى التي كانت والتي ذكرنا فيها عدة روايات دالة على حرمة التزويج وعلى بطلان الزوجية المتحققة في المقام. الجهة الثانية من جهات البحث في هذه المسألة أنه لا فرق في حرمة الزواج وبطلانه أيضا بين ما إذا كانت الزوجة التي تزوج بها المحرم محرمة كانت أو محلة، أيضا لا فرق فيه. الروايات دلت على أنه ليس للمحرم التزويج، يحرم على المحرم التزويج، وإذا تزوج يقع عقده باطلا. هسه الزوجة الذي كانت تزوجها بمقتضى إطلاق هذه النصوص لا فرق فيها بين أن تكون محرمة أو محلة. مكش في واحد من المعتمرات المتقدمة أنه يحرم ويبطل التزويج فيما إذا كانت المرأة التي تزوجها محرمة، مكو. فلا فرق بينما إذا كانت الزوجة محرمة أو محلة، لأن الروايات الدالة على الحرمة وعلى البطلان مطلقة. هذه الجهة الثانية الذي يقول الماتن أنه لا فرق في الزوجة الذي تزوجها المحرم بين كونها محرمة أو محلة. الجهة الثالثة التي يذكرها الماتن أن الفعل الصادر من الإنسان مو فقط في التزويج، كل فعل يصدر من الإنسان إما أن يصدر منه بالمباشرة هو يباشر العمل، مثل ما في كثير من الناس هم يباشرون البيع، هم يبيعون أملاكهم، وبعضهم لا يوكل شخصا في أن يبيع ماله، فالوكيل إذا باع أيضا معناه الموكل باع، لكن باع الموكل لا بالمباشرة، باع بالتسبيب، ينسب البيع إليه. هنا في الزواج زواج المحرم أيضا لا فرق فيه بين أن يتزوج المحرم مباشرة هو يتزوج، أو يوكل شخصا آخر في أن يزوجه. هذاك الذي يوكل حتى لو كان محل هم ماكو فرق، يزوجه حال إحرام الموكل. سواء كان الماتن يقول سواء كان زواج المحرم بالمباشرة أو بالتوكيل، لكن لا مطلق التوكيل، التوكيل الذي يجريه الوكيل حال إحرام الموكل. هسه الوكيل محرم كان أو الوكيل محل كان ماكو فرق به، مهم أنه يوقع العقد حال إحرام الذي وكله، لأنه فعل الوكيل فعل الموكل. فإذا كان الوكيل قد زوجه حال إحرام الموكل، يعني الموكل تزوج حال إحرامه، فيقتضي ذلك حرمة الفعل ويقتضي ذلك أيضا بطلان العقد. الروايات تقول بمقتضى إطلاقها أنه لا فرق في التزويج بين أن يكون بالمباشرة أو كان التزويج بالتسبيب، لا فرق في استناد التزويج إلى المحرم حقيقة. يقولون المحرم تزوج إذا زوجه وكيله، وإذا هو تزوج واضح، إذا وكيله زوجه هم أيضا شنو؟ يقولون المحرم تزوج. هسا مو أكوش كثير من الأحيان يقولون هذا المسجد منو باني، يقولون فلان المحسن الذي هو باني، فمو هو باشر البناء، وكل أشخاص في البناء وطاهم فلوس وبنوا. والمفروض أن الموكل أجرى العقد حال أن الوكيل أجرى العقد حال إحرام الموكل. هسا الوكيل محرم كان أو لا، حتى لو كان محل بالآخرة مو فعل الملاك، الفعل ما ينسب إليه وهو الموكل الذي نسب إليه العقد، هو ذاك كان محرما، فلذا يقال أنه المحرم تزوج، والتزويج في حال الإحرام هم حرام هم يقتضي الحرمة الأبدية.
شيخنا نفترض الصورة وكله قبل الإحرام والوكيل أجرى صيغة النكاح حال الإحرام،
ماكو فرق، ماكو فرق، لأنه مو الملاك التوكيل، الملاك وقوع العقد حال إحرام الموكل.
يعني ماكو فرق بين العالم،
لا
المحرم ما كان يعلم
وهو أجر الصيغة على الإحرام، ما كان يعلم يقولون أنه لا يحرم عليه أبدا، أما أن العقد باطل وقد فعل حراما غير معذور آخر، هذا شيء آخر. سواء كان بالمباشرة أو التوكيل مع إجراء الوكيل العقد حال الإحرام، سواء كان الوكيل محرما أو محلا، سواء كانت الوكالة قبل الإحرام أو حال الإحرام، هم ما فرق، لأن مو هي الملاك، الملاك انتساب التزويج إلى المحرم حال إحرامه. الجهة الرابعة من جهات البحث عند الماتين،
لو اعتقد الوكيل،
ما اسمع،
لو اعتقد الوكيل ان الموكل الان قد احل واجرى مع اعتقاد انه قد احل، فصارت انه لم يحل بعد،
وشنو
الوكيل حينما اجرى العقد كان بظنه ان الموكل قد احل منه، فبين انه لم يحل بعد،
فحينما زوجه الموكل محرم، فعل الوكيل فعل الموكل، فالزوج المحرم هو الذي تزوج.
يعني هذه تشبه صورة ما لو كان نفس الشخص هو المحرم، هسه ظن بنفسه انه محرم معه شلون،
واجرى العقد
نفسه،
يقع باطل. غاية الامر شنو؟ معذور في جهله، معتقد للحلية، اما العقد يقع باطل.
حرمة الأبدية
إنما تكون في حال علمه أنه محرم ويحرم العقد على المحرم، ذاك العقد يقع باطل. الجهة الرابعة من جهات البحث في هذه المسألة، ما إذا جاء شخص فضولا كما هم الفضوليون كثيرون يزوجون المحرم على إحرامه. كثير من الأشخاص الفضوليين بالنسبة للبيع هو يقع يبيعون مال الغير، هسألهم يبيعوا يبيعوا للوقت للمالك هم كفر، يبيعونه ويحسبون أنه ماله. فلو فرضنا أن محلان زوج شخصا محرما فضولان، خب المحرم الذي زوج فضولان إيش وقت يجيز؟ إذا أجاز حال الإحرام يكون مثل ما إذا هو تزوج حال الإحرام، لأن هذه الإجازة حال الإحرام حكمها حكم التزويج الابتدائي، وهو محرم تزوج، والمحرم الذي تزوج مع العلم يكون آثما، ومع العلم يكون العقد باطلا، ومع العلم بأنه يحرم عليه تحرم عليه حرمة مؤبدة الزوجة. الآن ما قلنا فرشي، فهل هذه الإجازة حال الإحرام في حكم التزويج الابتدائي وهو محرم فيحكم ببطلان العقد وإيجابه الحرمة الأبدية، أو لا يحكم ببطلان العقد ولا إيجابه الحرمة الأبدية، أو يفصل بين كون الإجازة كاشفة كشفا حقيقيا، أو كون الإجازة أو كون الإجازة ناقلة، يفصل بين كون الإجازة ناقلة وبين كون الإجازة كاشفة، وعلى القول بأن الإجازة كاشفة للكشف عدة معان. يأتي لعله غدا أنواع الكشف. الكشف الحقيقي إلى 4-5 أنواع. أكو عندنا كشف انقلابي، أكو عندنا كشف حكمي. فهل يفصل بين كون الإجازة ناقلة أو كون الإجازة كاشفة كشفا حكميا أو حقيقيا بمعانيه أو انقلابيا أو لا؟ الذي يمكن أن يقال على جميع هذه الصور، على القول بأن الإجازة ناقلة، على القول بأن الإجازة كاشفة، الكشف هماتاً على 3 أقسام: كشف حقيقي وله عدة معاني، كشف انقلابي، وكشف حكمي. على جميع هذه التقادير العقد إنما ينتسب إلى المجيز حال إحرامه، فيقال شنو؟ تزوج المحرم. إذا كان لا يعلم يكون العقد باطلا، ويكون قد إذا لا يعلم لا يكون، يكون معذورا يعني في جهله، وإذا عالم فيكون قد فعل حراما والعقد باطل وتحرم الزوج عليه حرمة أبدية. لا فرق في جميع هذه الصور، لأن الممنوع إنما هو استناد التزويج إلى المحرم وهو حال الإجازة بأي نحو كانت الإجازة. أجاز حال الإحرام يعني تزوج حال الإحرام، على القول بالنقل الواضح يعني الآن تتحقق الزوجية، على القول بالنقل، على القول بالكشف هم يأتينا بأنواعه الثلاثة. أيضا يقال أن المحرم تزوج، يو كشف حقيقي يو كشف حكمي يو كشف انقلابي، حتى على القول بالكشف الحقيقي، لأن الإجازة هي الذي يوجب توجب انتساب العقد إلى المجيز. أكوش فرد بحث جدا مفيد في العقد الفضولي. العقد الفضولي يقولون أن بل العقد الفضولي باطل، لكن صحته إذا صح صحته على القاعدة من دون حاجة إلى أي دليل. صحة العقد الفضولي، العقد الفضولي بلا إجازة باطل بلا كلام، يعني ليس صحيح. فإذا أجيز يقولون يصح وصحته على القاعدة، ما نحتاج إلى دليل على الصحة. إذا أجاز المالك دليل على الصحة ما يحتاج. الفضولي حينما باع كتابي أنا بعدني ما أجيز، البيع مو صحيح. ليش؟ مو بيعي، مو بيع المالك، وبيع شخص آخر غير المالك كل أثر مائله، إلا أن يكون وكيل، إلا أن يكون ولي. بلي إذا كان وكيل، إذا كان ولي يصح، أما إذا ما كان وكيل ولا ولي يشترط في البيع أن يكون البائع مالكا أو وليا أو وكيلا. إذا ما كان لا هذا ولا هذا ولا هذا لا يقع البيع ولا يتحقق في الخارج. حينما أنا ما أجزت وهو أنا المالك، العقد ما متحقق. إذا أنا أجزت هذا البيع، هسا هذا الفضولي بعض الأحيان يبيع إله، بعض الأحيان يبيع إلي، بعض الأحيان يبيع في الشخص الثالث، يبيع إله حتى هو يأخذ فلوسه، يبيع إلي حتى يطيني إلي فلوسه، يبيع لشخص ثالث حتى شنو؟ ياخذ الفلوس من عنده، ياخذ يعطي المبيع الى شخص، يعطي المبيع الذي باعه فضولا الى المشتري وياخذ الفلوس ويعطيني الى ذلك الشخص الثالث. كل على كل تقدير المالك اذا اجاز له يقع البيع له. هسا مالي باع الفضول لنفسه او باع لغيري او باع الي، إذا أجزت أنا هذا البيع لي يقع لي. ليش يقع لي؟ لماذا يقع لي؟ لأنه هاي الإجازة توجب انتساب ذلك العقد الذي وقع من الفضول ينتسب لي، فيكون العقد عقدي. إذا عقدي خو أنا مالك، إذا مالك خو بالأقلام يصح حينئذ بيعي، وأنا همات أجزته لي. فلذا حتى لو قصد الفضول أن يكون الثمن له أو أن يكون الثمن لشخص آخر لا يكون ذلك، لأنه البيع معاوضة بين ما يخرج من كيس الإنسان وما يدخل إلى كيس الإنسان نفسه. فإذا المبيع وهو الكتاب خرج من ملكيتي إلى ذاك المشتري، الثمن وين راح يدخل؟ ما راح يدخل في ملك الفضول الذي قصد أن يكون الثمن داخلا له، معاوضة ماكو له، ولا أن يدخل الثمن في ملك شخص ثالث الذي قصد الفضول أن يكون الثمن لذلك الشخص الثالث، معاوضة ماكو. راح الثمن وين يدخل؟ يدخل في كيسي، لأنه أنا الذي خرج مني المبيع، أنا الذي خرج مني الكتاب. فهم ينتسب العقد لي، همتا يقع البيع لي، والثمن أيضا يرجع لي حتى وإن قصد الفضول أن يكون الثمن له أو لشخص ثالث. وقف فرق في ذلك. فصحت الفضولي على القاعدة، هذا الركن الأساس في هذه المسألة. هسه أكو عندنا أدلة تدل على صحة الفضولي، لكن المهم في المقام كون صحة الفضولي مع الإجازة على القاعدة. ليش؟ لأنه بإجازة المالك ينتسب العقد السابق إليه، فيقال أنه تزوج باع، يقولون باع إذا أجاز البيع باع، وإذا أجاز النكاح الذي زوجه به الفضولي أيضا يكون العقد عقده، عقد المجيز. إذا كان المجيز محرما تزوج وهو محرم، فيقع العقد مع العلم يقع العقد باطلا ويكون معاقبا وتحرم عليه حرمة أبدية. فيقال أنه تزوج بامرأة وهو محرم كما في غير التزويج من العقود، فإنه لو باع شخص دار آخر فضولا فأجاز الآخر البيع المالك يعني، فبمجرد إجازته له ينتسب العقد الذي أجراه الفضولي إلى المجيز، والاستناد استناد حقيقي مو مجازي، مثل ما بعض الأحيان فالشخص اللي يتصرف بأملاكي أقول له يلا ما يخالف، قبل ما أنا أقول له ما يخالف أقدر بعدين أعاتبه أقول ليش تصرفت، أما إذا قلت له ما يخالف بعد ما أقدر أعاتبه لأن أنا سويت بإجازتي، أنا سويت هذا. فينتسب العقد الذي أجراه الفضولي إلى المجيز حقيقة وبلا عناية، فيقال أن المجيز باع داره ويكون العقد عقد المجيز وهو المالك. طبعا المجيز لابد أن يكون مالك، أما فالشخص آخر يجيز شنو دخل الشخص الآخر؟ فتشمله إذا صار العقد عقدي مال البيع، وإذا صار التزويج تزويجي، ذاك الوقت شنو تشمله؟ أدلة نفوذ العقود. العقد مال البيع إذا كان البيع فالشخص فضولي باع وأنا أجزيت، حينما أجيز يقول لي الله سبحانه وتعالى في بلعة تجارة عن تراض أوفوا بالعقود، أحل الله الأذن كن تشمله. ولذا قلنا أن صحة العقد الفضولي إذا أجيز على القاعدة، ولا حاجة إلى نص خاص دال على صحته، صحة العقد الفضولي مع الإجازة. وما ورد من الصحة عدة روايات وردت أنه يصح العقد بالإجازة، كلها إنما تكون مؤيدة للقاعدة، مو أن صحة الفضولي، مرة نقول صحة الفضولي إذا أجازه المالك على القاعدة، مرة نقول صحة الفضولي إذا أجازه المالك خلاف القاعدة للنص، لا مو خلاف القاعدة للنص، على وفق القاعدة. النصوص النصوص وردت مؤكدة، ورد في نصيح في
موردنا التي عارف بها إذا أجاز يبطل العقد، إنسان الآخر ما يجوز
شنو؟
موردنا هو حال الإحرام لما يسمع فضول عقد لو أقد النكاح ويدري بها إذا هو عجاز يصير حرام معبد في صورة إليه، إنسان الآخر هنا ما يجوز،
هنا ما يدري وين ما يدري،
هنا موردنا ما يجيز ما يجيز.
احنا كلامنا اذا اجاز،
شنو مع اجاز هنا؟
نحن محل مسألتنا هذه المسألة ان شخصا زوج المحرم فضولا فاجاز المحرم حال احرام، هذا محل كلام. ولا ما اجاز الى ان احل وبعدين اجاز، ماكو اشكال في الصحة؟ يجي انت ايتي الان
حول هذا الموضوع، احنا اكو في حاله مشكله بين ذني، لنفرض انه اللي سوى العقد الفضولي اتصل على هذا الشخص، هذا الشخص قال لا اصبر يعني لا قال لا اجيزك ولا زين، هاي فتره الصبر
اجاز يعني ذاك اجرى العقد واخبر،
وانا اخبر هذا الشخص قال يعني قال انا محرم اصبر، هاي فتره الصبر في اشكال لما يقول لا اصبر
لا ما اجاز ما أجاز، هنا كلامنا فيما إذا أجاز. فصحت الفضولي هذا فرد أصل لابد أن يعتمد ويكون في الذهن، صحت الفضولي على القاعدة، وما ورد من النص كما في صحيحة محمد بن قيس صحيحة أبي عبيدة يكون مؤكدا لهذه القاعدة. في صحيحة محمد بن قيس مذكورة درسناها كم مرة في المكاسب، يقول قضى أمير المؤمنين سلام الله عليه في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب، فاستولدها الذي اشتراها، أسأل عبائد مع هذه الرواية مختلفة، في بعضها استولدها الذي اشتراها، وفي بعضها واشتراها رجل فولدت منه غلاما بدل استولدها، ماكو فرق، مضمون واحد، فولدت منه غلاما فجاء سيدها الذي كان غائب فخاصم سيدها الآخر، قال هذه وليدتي، حتى الابن الذي جابت إلي باعتبار أنه تابع لها، نماء المملوك يكون للمملوك، وليدتي، باعها ابني بغير إذني، فالبيع باطل، الوليد يرجع ليها هي ابنها. فخاصم سيدها سيدها الآخر فقال وليدتي باعها ابني بغير إذني، فقال عليه السلام أمير المؤمنين في هذه الرواية، في بعض الروايات لا قال عليه السلام، يعني الإمام الصادق أو الباقر. الحكم أن يأخذ هذا الغائب الذي هي الجارية وليدته أمته، أن يأخذ الوليدة وابنها، من هي يأخذ وليد من؟ أمته وابنها مات تابع له، لها. الذي اشتراها قال له، فناشده الذي اشتراها فقال له، قال يا أمير المؤمنين أو يا أيها الإمام الباقر، ابني هذا أخذ ابني من مائي. فناشده الذي اشتراها فقال له عليه السلام خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ البيع لك. هذا ما قصر، راح ذاك الذي باع اختطفه أخذ خلاه بالبيت. أبو هذا المختطف شاف هذا المشتري قال له ابني هدة، قال له اتهم ابني هدة. فلما رآه أبوه قال له أرسل ابني أنت المختطفة، قال لا والله لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني. فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز البيع. من أجاز البيع؟ صارت الوليدة ملك المشتري من أول، والابن ابن المشتري من أول، فبالإجازة صح البيع. هسه صح البيع ايش وقت؟ الآن صح البيع نقل أو صح البيع من أول؟ صح البيع من أول على نحو الكشف الحقيقي. كثير من العلماء قالوا بل الكشف الحقيقي، ذكروا له عدة وجوه، يا وجه ذكروا جماعة يجاوبون عنه، يا ذكر وجوه جماعة يجاوبون عنه، اللي بحيث قالوا أن الكشف الحقيقي ممكن إلا أنه لا دليل عليه بجميع معاني الكشف الحقيقي. هسه بالآخرة المجيز حين الإجازة، حتى على القول بالكشف الحقيقي، المجيز حين الإجازة هو محرم، فلذا يكون العقد باطلا على القول بأن الإجازة كاشفة كشفا حقيقيا، على القول بأن الإجازة كاشفة كشفا انقلابيا، يعني حينما يجيز ينقلب العقد من عدم وقوعه سابقا إلى وقوعه الآن من ذاك الوقت. يقولونها ماتا الشيء لا ينقلب أما هو عليه، فالكشف الانقلابي هم خاطئ أم باطل، لأن الذي يقع باطل حين وقوعه شلون ينقلب إلى صحيح بالإجازة؟ لا يمكن. فالكشف الحقيقي مو ممكن، مو ممكن، ماكو دليل عليه. الكشف الانقلابي مو ممكن أصلا. إذا اضطروا الجماعة إلى أن يقولون أنه حين الإجازة يحكم بصحة العقد من حينه، الآن يحكم بصحة العقد لكن من حينه. سمو كشف حكمي مثل النقل هذا على كل تقدير بالآخرة حتى على قول الكشف الحكمي شو وقت يحكم عند الإجازة. فلذا يكون العقد باطلا، وإذا كان الشخص عالما أيضا وأجاز يحكم بالحرمة الأبدية. الكلام خل أكمل بعد فد شوية. الكشف الحقيقي إذا عدة وجوه كلها لطيفة لا بأس بيها، قد نتعرض إلها نبين أنحاء الكشف الحقيقي، ثم بعدين نبين الكشف الانقلابي، ثم بعدين نبين الكشف الحكمي. وأن أصح هذه الوجوه أولا القول بالكشف للنقل، ثانيا أن الصحيح من وجوه الكشف إنما هو الكشف الحكمي ليس إلا. قد يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.